أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الأحوال التي تقتضي حذف المسند إليه، وقلنا إن من جملة هذه الأحوال أن يكون المتكلم في مقام اتباع الاستعمالات الواردة على ترك المسند إليه، ومراده من ترك الاستعمالات أو من اتباع الاستعمالات الواردة على ترك المسند إليه، مراده من هذه الاستعمالات الأمثلة العربية، فإن الأمثلة لا تتبدل ولا تتغير، فلا يصح التلاعب في ألفاظها، بل إنها تطبق على موردها ولو كانت عند صدورها صادرة على في مورد آخر وفي ظروف مختلفة. فلو كان المثل آن صدوره صادرا في حق أنثى فإنه يستعمل على هيئته التي صدر عليها أول مرة، حتى لو أريد تطبيقه على المذكر أو على الذكر. وكذلك إذا كان المثال العربي آن وروده آن صدوره واردا حال كونه محذوف المسند إليه، فإن المتكلم إذا كان في مقام الجريان على هذا المثال يمتنع له أن يذكر المسند إليه. ونحن مثلنا بعدة أمثلة، قلنا مثال ما صدر في حق أنثى قولهم الصيف ضيعت اللبن، ومثال ما كان واردا على لغة دون أخرى كما تقول مكره أخاك لا بطل، فإن القياس النحوي المشهور يقتضي أن نقول مكره أخوك، لأن أخوك نائب فاعل لاسم المفعول، ولكن هذا المثال عندما صدر صدر عن قائل يلتزم لغة القصر في الأسماء، في الأسماء الست. ومن جملة هذه الأمثلة العربية قولهم رمية من غير رام، وقصة هذا المثال أن صيادا ماهرا كان قد ذهب إلى الصيد واصطحب معه ولده، ويقال إن اسمه مطعم، فكمن الصياد لغزال فأطلق عليه فلم يصبه، ثم أطلق ولده رغم جهله بقواعد الصيد وبمهاراته فأصابه، فقال الصياد لولده رمية من غير رام، أي هذه رمية تصيب أو مصيبة وإن لم يكن صاحبها راميا متمرسا. الشاهد قولهم رمية من غير رام، هنا قد حذف المسند إليه، إذ الأصل هذه رمية من غير رام. وإنما امتنع التلاعب في ألفاظ الأمثلة العربية، وفرع على ذلك قولهم إن الأمثال لا تتبدل ولا تتغير، لأن المتكلم يريد أن يلفت المخاطب إلى تلك الواقعة التي حدثت قبلا، حتى إذا انتقل إلى مفهوم هذه الواقعة سهل عليه فيما بعد أن يطبق ذلك المفهوم على هذا المصداق، على الواقع التي هو فيها. فكأن المتكلم أراد أن يجسد له الواقعة التي سبقت في المورد الآني الذي يريد أن يتحدث عنه. وبالتالي فإن استعمال المثال العربي يكون أوقع وآكد في النفس من استعمال الألفاظ المحدثة لأول مرة. ولهذا فإذا تغيرت ألفاظ هذا المثال لم تعد صالحة لكي تجسد تلك الواقع. فكأنما المتكلم يريد أن يحضر أولا صورة تلك الواقع التي قيل فيها المثال، حتى إذا تجسدت هذه الواقعة أنست نفس المخاطب وشعرت بالتشابه الكامن بين هذه الواقعة وتلك، فصح له أن يطبق كل حيثيات الواقع السابقة التي أطلق عليها المثال والتي قيل فيها المثال، يطبق الحيثيات على حيثيات هذا المثال أو حيثيات المورد الذي هو فيه. ولذلك قيل إن من النكات، أي من الأمور الداعية إلى الحذف، هو أن يكون المتكلم بصدد هذا التجسيد، أي بأن يكون في مقام اتباع الاستعمالات العربية التي وردت آن ورودها محذوفة المسند إليه، أي الواردة على تركه. ثم عطف الشارح على ذلك جملة أخرى قال: وكاتباع الاستعمال الوارد على تركه مثل رمية من غير رام أو ترك نظائره. ترك نظائره، هذه العبارة لو خليت ونفسها فإن المنصرف منها أن المتروك هنا نظير المسند إليه. شوف، الاستعمال الوارد على تركه يعني على ترك المسند إليه، أو ترك نظائره أي ترك نظائر المسند إليه، وهذا واضح أنه ليس هو المراد، إذ الكلام إنما هو في الأحوال الداعية إلى ترك المسند إليه لا إلى ترك نظائره. وقلنا إن النظيرين هما المشتركان في الخصوصية ولكن مختلفان في الحقيقة، يعني حقيقة المتروك يجب أن لا تكون من سنخ المسند إليه بل تكون من سنخ شيء آخر، ولذلك لا يصح العطف بهذا المعنى. فلا يقال وكاتباع الاستعمال الوارد على ترك المسند إليه أو ترك نظائر المسند إليه، لأن نظير المسند إليه لا يمكن أن يكون مسندا إليه، وإلا لم يعد نظيرا بل صار مثيلا. ولذلك يجب أن نؤول شيئا في العبارة ها هنا، أي كاتباع الاستعمال الوارد على تركه، أي ترك المسند إليه، أو كاتباع الاستعمال الوارد على تركه أيضا في نظائره، في نظائر هذا الاستعمال لا في نظائر المسند إليه، يعني أو ترك المسند إليه في نظائر هذا الاستعمال، لا ترك الاستعمال في نظائر المسند، في نظائر المسند إليه. جيد؟ إذن أو ترك نظائره يعني أو ترك المسند إليه في نظائر هذا الاستعمال، في نظائر الأمثلة العربية، وهو ما نسميه في النحو أو نشير إليه في النحو بالرفع على القطع بغرض المدح أو الذم أو الترح. تقدم طبعا لابد تقدم في النحو أن النعت حقها أن تتابع المنعوتة تعريفا وتنكيرا ورفعا ونصبا وجر، فيقال الحمد لله رب العالمين، ولكن يجوز في هذه النعت قطعها عن المنعوت في اللفظ، ومعنى القطع عنها في اللفظ أن لا يتابع النعت منعوته في الحركة الإعرابية، فيقال الحمد لله رب العالمين على تقدير أعني، أو الحمد لله رب العالمين على تقدير هو رب العالمين. فرب العالمين وإن كان نعتا في المعنى، غير أنه قد قطعها هنا عن منعوته في اللفظ فلم يتابعه في الحركة الإعرابية. ويلزم من هذه من هذا القطع، يلزم من عدم المتابعة أن يكون هناك محذوف مقدر في البين. ليش؟ لأنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين، فهذا الرفع، هذا الأثر العارض على رب، لابد له من منشأ، أو هو إما رفع، إما هو علامة المبتدأ، وإما هو علامة الخبر، وعلى كلا التقديرين، فإن جعلته خبرا فتحتاج إلى تقدير مبتدأ، أو جعلته مبتدأ فتقدر خبرا. ولذلك عندما يقال الحمد لله فتقطع النعت ويقال رب العالمين، فلا بدها هنا من تقدير محذوف في المقام، فيقال أي هو رب العالمين. والغرض من مثل هذا القطع بلاغي محض، وهو أن المخاطب يريد أو المتكلم يريد أن يخيل إلينا أن هذا الكلام لم يعد من طرف واحد، وإنما صار كلاما متبادلا موزعا على سؤال وجواب، لأنه عندما قال الحمد لله فكأنما سئل ومن هو الله، فأجيب هو رب العالمين. وسيأتي معنا في قول الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة، ما يقارب هذا المعنى. ليبكى، يبكى فعل مبني للمجهول، فيفترض أن لا يصرح به بلفظ الفاعل في مورده، ولكنه قال ليبكى يزيد ثم بعد ذلك صرح بالفاعل فقال ضارع لخصومة، فكأنما سئل ومن يبكيه فأجبنا يبكيه ضارع لخصومة. وهذا يكون آكد في بيان المدح، أو آكد في بيان الذم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكأنما وقع التساؤل عن هذا الشيطان فقيل هو الرجيم. على كل حال، الشاهد ها هنا أنه عند قطع النعت عن المنعوت، مقتضى القطع أو مقتضى الرفع أن يجب تقدير مسند إليه محذوف، لأنه دائما إذا دار الأمر بين أن يكون المحذوف خبرا أو مبتدأ، فإنه يتعين أن يكون المحذوف هو المبتدأ، لأن المبتدأ وإن كان هو الغرض الأساسي الذي يساق إليه لأجله الكلام، ولكن يفترض نحن دائما نفترض أن السامع عالم بلفظ المبتدأ وبمعناه ومتصور له، وإنما ينتظر سماع حكمه، فالخبر هو محط الفائدة، فلذلك دائما نقدر المسند إليه محذوفا. جيد، الآن مثل هذا الاستعمال هو نظير الأمثلة العربية وليس مثيلا لها، لأن قطع النعت عن المنعوت لا يجب الالتزام به، بل يجوز قطع النعت ويجوز أن لا يقطعه، وبالتالي فيصدق على مثل هذه الاستعمالات أنها نظير للأمثلة العربية، أي أنهما مشتركين أو مشتركان في الخصوصية، وهي حذف المسند إليه. ولكن حذف المسند إليه في أمثلة قطع النعت عن منعوتها حذف جائز. قال: أو ترك نظائره. قلنا المراد أو ترك نظائر هذا الاستعمال، جيد، أو يعني أو ترك المسند إليه في نظائر هذا الاستعمال، لا ترك نظائر المسند إليه في هذا الاستعمال، جيد، وكاتباع الاستعمال الوارد على تركه أو ترك نظائره، أي ترك نظائر الاستعمال، مثل الرفع على المدح أو الذم على الترحم، عفوا، مثل الرفع على المدح أو الذم أو الترحم، الرفع دائما هو على المدح أو الذم أو الترحم، جيد. مثل أمثلة المدح: الحمد لله رب العالمين. أمثلة الذم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والترحم: ليبكى يزيد ضارع لخصومة. طبعا هذا نظير للترحم، جيد. وأما ذكر، هذا تمام الكلام في ذكر المسند إليه أو في حذف المسند إليه. ونحن كنا قد وعدنا بخلاصة أو مقدمة نفرق فيها بين التخيل والإيهام والتصرف والتعقل، وسنأتي على ذكر هذه المقدمة في آخر هذا الدرس. قال: وأما ذكره، أي ذكر المسند إليه، فلكونه، أي الذكر، يعني لكون الذكر الأصل ولا مقتضي للعدول عنه أو للاحتياط لضعف التأويل، يقع الكلام في الأحوال الداعية إلى أن يورد المتكلم في كلامه المسند إليه مذكورا. والنكتة الأولى التي ذكرها الماتن أن الذكر هو الأصل، فحيث لا يكون هناك مقتض للعدول عن الأصل فيتعين ذلك الأصل، فيجب أن يورد لفظ المسند إليه مذكورا. توضيح ذلك مبتن على مقدم حاصلها أن الممكن لا تقتضي ذاته الوجود ولا تقتضي العدم، إذ لو كانت ذاته مقتضية للوجود لما صح انفكاك الوجود عنه فانقلب الممكن واجبا، ولو كانت ذاته مقتضية للعدم لما صح إضفاء صفة الوجود عليه فينقلب الممكن ممتنعا، وهذا خلف. ولذلك يقال في تعريف الممكن إنه ما لا تقتضي ذاته الوجود ولا تقتضي العدم. ومعنى أن ذاته لا تقتضي الوجود ولا العدم أن نسبة الذات إلى الوجود على حد نسبتها إلى العدم، ولذلك لا يمكن إضفاء صفة الوجود أو العدم على الممكن إلا بعد وجود مرجح يرجح إحدى الجنبتين على الأخرى. ولذلك قيل إن كل ممكن يحتاج إلى علة في وجوده، لأن مجرد افتراضه ممكنا يعني أن نسبته إلى الوجود على حد نسبته إلى العدم. فترجيح إحدى الطرفين، إحدى الكفتين، ترجيح أحد الطرفين يحتاج إلى مرجح، وهذا المرجح لابد أن يكون من شيء خارج عن ماهية الممكن، من شيء خارج عن ذات الممكن، لأن ذات الممكن لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. فصار كل ممكن محتاج، صار كل ممكن محتاجا إلى علة. ولكن التفت، عندما نقول إن الممكن لا تقتضي ذاته الوجود ولا العدم، هذا لا يتنافى مع كونه واقعا إما موجود وإما هو إما موجود وإما معدوم. فليس قولنا إن ذات الممكن لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، ليس مثل هذا القول رفعا للنقيضين. وذلك لأن اقتضاء أو عدم الاقتضاء جيد هنا حاصل مسبب عن مرتبة الذات. عندما نقول إن ذاته لا تقتضي الوجود وأن ذاته لا تقتضي العدم، هذا ما شيء، وتارة ثانية نقول إن الممكن لا موجود ولا معدوم، ما هو محال هو الثاني لا الأول. لأن قولنا ذاته لا تقتضي الوجود لا يعني أنه لا يتصف بالوجود، بل هو واقعا سوف يكون إما موجودا وإما معدوما. غاية الأمر أن عروض الوجود عليه ليس لأجل اقتضاء الذات. فلذلك عندما نقول ذاته لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم لا يعني أنه لا يكون موجودا ولا معدوما، بل هو إما موجود وإما معدوم. غاية الأمر أن هذا الوصف أحد الوصفين عندما يعرض إلى الله يعرض له بسبب شيء خارج عن ذاته، وهو ذات الواجب مثلا. فما هو من اجتماع النقيضين أو من ارتفاعهما أن يكون الشيء الواحد موجودا ومعدوما، لا أن يكون، لا أن تكون ذاته لا هي ذاته لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. عبارة ثانية، هناك فرق بين اقتضاء الوجود والعدم وبين عدم اقتضاء الوجود وعدم اقتضاء العدم. المحال هو أن تكون الذات الواحدة مقتضية للوجود وللعدم، أو مقتضية لعدم الوجود ولعدم العدم، هذا هو المحال. وأما عدم الاقتضاء فهذا أعم. الآن شوف، السواد يعرض على الحائط وذات الحائط لا تقتضي السواد، كما أنها لا تقتضي غيره من الألوان. جيد، فإن عرض عليه هذا الوصف فكأنه يعرض لأجل شيء، لأجل شيء آخر. إذن ما يهمنا من هذه القاعدة أن ذات الممكن لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، وإن كان واقعا هذا الممكن سوف يكون لا محالة إما موجودا وإما معدوما. فالحالة السابقة للممكن، شو الحالة السابقة دائما للممكن؟ هي العدم، لأن العدم سابق على الوجود. فالحالة السابقة للممكن تسمى الأصل. فمن جملة معاني الأصل الحالة السابقة، والممكن له حالة سابقة وهي العدم، أنه واقعا هو معدوم لأن العدم سابق على الوجود. وذات الممكن تستوي بالنسبة إلى نسبة ذات الممكن إلى الوجود هي عين نسبتها إلى العدم. فإن وجدت العلة، إن وجد مقتض يرجح جنبة الوجود فيها فإنه ينوجد، وإلا فإنه يبقى على الحالة الأصيلة فينعدم. ولذلك يقال إن الممكن إن الشيء لا يوجد حتى يجب، أو الشيء ما لم يجب لم يوجد. يعني أن الممكن ما لم توجده علته فيصبح واجب الوجود بسبب هذه العلة فإنه سوف لن ينوجد. لا، طبعا طبعا الاستدلال على هذه القاعدة يخرجنا عن محل البحث، ولكن الممكن ما لم يجب لا يوجد. إذن فالممكن ذاته تقتضي الوجود والعدم، لا ذاته لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، وإن كان واقعا سوف يكون إما موجودا وإما معدوما. فهو بالنظر إلى حالته السابقة كان معدوما، فإن وجد ذلك المرجح الذي يخرج الممكن عن حد التساوي فإنه ينوجد، وإلا فلا، ولا فلا ينوجد. نفس هذا الكلام يمكن نقله إلى ما نحن فيه، والحاصل أنه تارة نفترض وجود قرينة تدل على المسند إليه، وأخرى نفترض أن المسند إليه ها هنا لا قرينة تنوب عنه وتكون عوضا ومشيرا إليه. أما في حالة خلو المسند إليه عن قرينة فلا يقع البحث في وجوب الذكر ووجوب الحذف، لأن الحذف لأن الذكر يكون متعينا، إذ قد تقدم معنا أنه لا يجوز الحذف إلا لدليل، لأن المتكلم إذا حذف لفظا مع كونه قاصدا لمعناه من غير أن ينصب قرينة تدل على ذلك المحذوف لأفضى ذلك إلى الوقوع في نقض الغرض، لكان المتكلم ناقضا لغرضه، هذا خلف كونه حكيما. ولذلك لا يجوز الحذف إلا إذا دل على المحذوف دليل. وقد تحصل بذلك أن المسند إليه إن لم يكن معه قرينة فقد وجب الذكر، وليس هذا لنكتة بلاغية، لأن وجوب الذكر ها هنا حتى لا يفوت أصل المعنى، وما يبحث عن أصل المعنى هو علم النحو لا علم المعاني، علم المعاني يبحث عن المعاني الزائدة على الأصل. ولذلك قلنا إننا في جميع هذه النكات لا بد أن نفترض وجود قرينة تكشف عن المسند إليه، جيد، وإلا مع عدم وجود القرينة يصبح الذكر واجبا، وليس من باب نكتة بلاغية وإنما من باب تأدية أصل المعنى. ففرض الكلام هنا أن تكون القرينة موجودة، وإذا كانت القرينة موجودة صارت نسبة المسند إليه إلى الذكر هي عين نسبته إلى الحذف. فالمسند إليه مع عدم القرينة يكون واجب الذكر، ووجوب الذكر ها هنا من أجل تأدية أصل المعنى. مع وجود القرينة، نعم، عند وجود القرينة يصبح حذف المسند إليه جائزا في نظر النحاة، ويكون ذكره أيضا جائز، يعني يجوز، يعني يستوي الوجهان من جهة نظر نحوية. فصارت نسبة المسند إليه المحفوف بالقرينة إلى الحذف مساوية لنسبته إلى الذكر. والحالة السابقة للمسند إليه شو هي؟ الذكر أو الحذف؟ هنا لا نقول الحذف بمعنى أن العدم سابق على الوجود، إذ الفرض أن الكلام كان خاليا عن القرينة فكان المسند إليه مذكورا، ثم وردت القرينة فنريد أن نعرف أننا هل نبقي على لفظ المسند إليه أو أننا نحذفه. فالحالة السابقة ما هنا؟ هي هنا شو؟ هي الذكر. ولذلك نحن نعبر بالحذف ولا نعبر بالترك، لأن حذف الشيء يشعر بأنه كان في رتبة سابقة موجودا، فالمسند إليه كان له وجود في صورة الكلام، وإنما بعد احتفاف الكلام بالقرينة وقع الكلام في أننا هل نحذف المسند إليه أو نبقي على حالته الأصلية. فالأصل في المسند إليه الذكر، بمعنى أن حقه أن يكون مذكورا لأنه قبل القرينة كان مذكورا، لأن الحالة السابقة كانت هي الذكر. ولذلك حتى عندما نفترض الحذف فنحن نفترض أن المتكلم قد أتى به آنا ما ثم اختزله اعتمادا على القرينة. فالحالة السابقة للمسند إليه هي أن يكون موجودا بعد احتفاف الكلام بالقرينة، صارت نسبة المسند إليه إلى الحذف وإلى الذكر متساوية، فعند عدم وجود مرجح يقتصر على الأصل، والأصل هو الذكر. هذا هو التوجيه الذي ينبغي إعطاؤه لمثل هذه العبارة. والبعض حمل العبارة على معنى آخر فقال إن قوله لكونه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه فسر الأصل بمعنى الأكثرية والغالبية، أي لأن الغالب في المسند إلى أن يكون مذكورا، ثم فسر المقتضي بالقرينة، أي ولا قرينة تجعلنا في غنى عام. ثم فرع على ذلك إشكالا، وهو أن هذه النكتة ليست نكتة بلاغية، لأننا نحن في البلاغة دائما نسأل عن الشيء بلما، والشيء إنما يسأل عنه بلما إذا كان قد أتى على خلاف أصله، وأما إذا كان الشيء قد أتى على وفق أصله فلا يسأل عنه بلما. لا يسأل عن النار بأنها لما كانت حارة، لأن الحرارة من ذاتياتها، والذات لا يعلل. جيد، إذن فتفسيره المقتضي بأنه القرينة يجعل هذه النكتة نكتة نحوية لا بلاغية، لأنه حيث لا مقتضي يعني حيث لا قرينة من الواضح أنه يجب الحذف، ووجوب الحذف هنا لا يكون لأجل غرض بلاغي، وإنما يكون لأجل تأدية أصل المعنى، فيصح إشكاله بناء على هذا التوجيه. ولكن كيف؟ جيد، سنرجع سنبين إذا كان يتأتى هذا الكلام على تفسيرنا أو لا. طيب، وهذا لا ينسجم، أو هذا التأويل طبعا بعد في عندنا مشكلة، وهو أن حمل الأصل على معنى الغالبية. إذا كان من دون القرينة فهنا الأصالة لا معنى لأن تحملها على معنى، إذا كان من دون قرينة جيد، فيجب ذكر كل مسند إليه لا أكثرية ما كان مسندا إليه. طيب، وهذا بخلاف ما ذكرناه نحن، الذي ذكرناه أن المسند إليه عند وجود القرينة فأصل المعنى متأد، ذكر المسند إليه أم لم يذكر. فليس إيجاب ذكر المسند إليه من أجل تصحيح أصل المعنى، لأن أصل المعنى بحسب الفرد صحيح، إذ القرينة قد افترضناها موجودة دائما وأبدا. فكلامنا أنه متى يجب الحذف من غير أن يكون وجوب الحذف هذا من أجل تأدية أصل المعنى. شوف الفرق، الفرق أنه على التفسير الثاني حيث لا مقتضي يعني حيث لا قرينة، وإذا لم يكن هناك قرينة فقد وجب الحذف، وعد وجوب الحذف هنا نكتة بلاغية. نقول وجوب الحذف هنا من أجل أنه لا يوجد عوض ولا يوجد قرينة تقوم مقام هذا المسند إليه، فيلزم من عدم ذكره أن يختل أصل المعنى. وأما على التوجيه الذي ذكرناه فقد افترضنا القرينة موجودة في رتبة سابقة، غاية ما في الأمر أنه متى نوجب، يعني إذن فأصل المعنى موجود ومتحقق، ولكن هذا المسند إليه سواء ذكرناه أو لم نذكره أصل المعنى متحقق، فمتى نوجبه ومتى نوجب تركه أو حذفه؟ قال يجب ذكره عندما لا يكون هناك مقتضى أي مرجح للحذف، ومرجحات الحذف قد تقدمت، وهي الاحتراز عن العبث أو تنبيه على غباوة السامع أو اختبار تنبيه على عفوا الاعتماد على نباهة السامع أو اختبار مقدار تنبهه أو غير ذلك. جيد، فهذه كلها إن لم تكن موجودة فقد وجب، قد وجب الذكر. فإن قلت ولكن لا نسلم إمكان أن يخلو المورد عن نكتة من النكات المتقدمة لوضوح أنه دائما عندما يكون هناك قرينة، جيد، فيكون في حذف المسند إليه احترازا عن العبث. كلما كان هناك قرينة، جيد، فإن مجيء المسند إليه يكون عبارة عن ذكر الشيء مرة بعد أخرى، وبالتالي دائما يصدق على الحذف أنه يؤدي إلى الاحتراز عن العبث. قلت قد تقدم معنا أن النكات البلاغية نكات، منها ما هو شأني ومنها ما هو فعلي، وهذه النكتة شأنها أن تكون موجودة ومحفوظة دائما في كل مورد يوجد فيه قرينة، ولكنها قد لا تكون مقصودة للمتكلم، قد لا يتعلق غرض المتكلم بذكرها. فالنكتة وإن كانت موجودة شأنا ولكن لم يقصد المتكلم، لم يقصدها المتكلم، وإذا لم يقصدها المتكلم فيصدق أن كلامه لا مقتضي، أن كلامه خال عن أي مقتضي للحذف. قال فلكونه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه. النكتة الثانية قال أو للاحتياط لضعف التأويل، وذلك بأن يفترض المتكلم وجود قرينة في المقام، ولا بد أن تكون هذه القرينة كافية، لأنها لو لم تكن كافية، جيد، لأنها لو لم تكن كافية فلا يحصل الانتقال، فيجب ذكر المسند إليه من أجل تأدية أصل المعنى. إذن دائما لا بد أن نفترض وجود قرينة، وأن نفترض أن هذه القرينة كافية، ولكن المشكلة في أن المتكلم لا يثق في فهم المخاطب، ولذلك يريد الاحتياط، فيحتاط بأن يذكر له لفظ المسند إليه، حتى إذا لم يتوجه إلى هذا المسند إليه بسبب القرينة فقد توجه إليه بسبب ذكره مصرحا. ولذلك قال أو للاحتياط لضعف التأويل. تفت، لا يرد إشكال أن التأويل إذا كان ضعيفا فهذا يعني أنه لا ينوب مناب المسند إليه ولا يقوم مقامه، وبالتالي يجب ذكر المسند إليه ويكون ذكره لتأدية أصل المعنى. الجواب أننا نفترض أن القرينة كافية حقيقة، من شأنها أن تنقلنا إلى اللفظ المسند إليه ومعناه، ولكن المتكلم لا يثق بفهم المخاطب فيحتاط فيأتي له بلفظ المسند إليه مذكورا، حتى إذا لم يتوجه إلى القرينة توجه إليه بنفسه. قال أي الاعتماد على القرينة، جيد، أو للاحتياط لضعف التأويل، لضعف التعويل على القرينة، يعني للاحتياط لضعف الاعتماد على القرينة. وأما ما ذكره الشراح يعني بأن تكون القرينة خافية فهذا ليس بشيء، يعني القرينة إذا كانت خافية فلا يحسن الانتقال أصلا، وبالتالي القرينة لا تنوب مناب المسند إليه، بل المراد من ضعف الاعتماد أن لا يكون المتكلم واثقا بفهم السامع. أو للتنبيه على غباوة السامع، واضح، يعني بأن تفرض القرينة موجودة، بأن نفرض أن القرينة موجودة وأن المخاطب قطعا سوف يتوجه إلى المسند إليه بسبب القرينة، ولكنك مع ذلك تأتي له بلفظ المسند إليه لأنك قد افترضته غبيا بدرجة لا يتوجه إلى المعنى المطلوب بمجرد القرينة، بل يحتاج إلى أمرين، إلى القرينة وإلى المسند إليه. ففرق هذه النكتة عن سابقتها أن في النكتة الأولى أي الاحتياط لضعف التعويل على القرينة تفترض أن القرينة موجودة وأنها كافية لتصحيح الانتقال، ولكنك لا تثق بفهم السامع أنه هل يحصل عنده الانتقال أو لا، فتأتي له بالمسند إليه احتياطا. في النكتة الثانية القرينة موجودة ومن شأنها أن يحصل بها الانتقال، وأنت تقطع بأن المخاطبة سوف ينتقل من هذه القرينة إلى المسند إليه المقصود، ولكن مع ذلك تورد له لفظ المسند إليه لتدله على أنك قد افترضته غبيا ساذجا لا يحصل عنده الانتقال إلا بعد ذكر الشيء مرة بعد أخرى، فقال للتنبيه على غباوة السامع أو زيادة الإيضاح والتقرير. سيأتي معنا قريبا ما هو الفرق الجوهري بين التقرير وبين التكرير وبين التكرار وبين التقوي وبين التأكيد، هذه كلها معان تستعمل في كلماتهم وفي كلمات الشراح بمعنى واحد ولكنها مختلفة متغايرة فيما بين. على كل حال قال وعليه، شوف ولم يقل ومنه أو مثله أو كقوله أو نحو قوله، وإنما قال وعليه قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، لأنه كان يستطيع أن يقول أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون بحذف اسم الإشارة الثانية لدلالة اسم الإشارة الأولى عليها. الآن لماذا هذا في هذا في هذه الآية كلام يتسع الوقت أو لا يتسع الوقت؟ لا يتسع الوقت. هذا ما حاصل هذا الكلام أنه لو قال لو حذف اسم الإشارة هل يكون قد حذف مسندا إليه؟ تعال نعرف. أولئك على هدى من ربهم، أولئك مبتدأ على هدى من ربهم الجر المجرور متعلق بخبر محذوف، جيد، وأولئك مبتدأ أيضا هم المفلحون الجملة الإسمية في محل خبر، أو أن نجعلهم ضمير فصل والمفلحون يكون هو الخبر على الاختلاف. ولكن إذا حذفنا أولئك الآية لا تشعر بأن المسند إليه محذوف، بل يصبح وهم المفلحون مبتدأ وخبرا. كيف؟
هم إذا بناء الفصل إذا في مبتدأ وخبر شنو المبتدأ تجيب ضمير تشد من الفصل،
إذا
ضمير الفصل نجيبه بحال في خلط بين المبتدأ والخبر.
أحسن، نعم، جيد. إذن فإذا حذفنا هذا المبتدأ وهو أولئك لا نشعر بأن هناك حذفا، وليس ذلك إلا لأن ضمير الفصل قد تحول إلى المبتدأ، فصارت أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون. ولكن فرق بين هذه الآية في المعنى وبين أن نقول أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، هذا الفارق يأتي تحقيقه وتوضيحه غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.